الانترفيو.
نبيل عبدو معنا مباشرة من لبنان، الناطق الرسمي باسم منظمة أوكسفام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مرحبا بك أستاذ نبيل.
مرحبا، شكرا على الاستضافة.
يعيشك. دونك نحكيه اليوم على تقرير أوكسفام، ما يسمى بالفيروس العجيب، انتم هزيتوه وربطوه بعدم المساواة بشكل عام حول العالم، دونك سميتوا فيروس لا مساواة. هذا على شنو باش نحكيه اليوم. تقرير في جملة من الأرقام المهمة، فيه مقارنات مهمة جدا، لكن الانطلاقة حبيت نبداها معك أستاذ نبيل عبدو بطريقة صياغة التقرير في حد ذاته، لأنه فما برشة تساؤلات حول كيفاش تقوموا بالتقرير هذية منذ الانطلاق. نحكيه اليوم على 295 اقتصادي من 69 أو 79 بلاد. أعطينا مبدئيا مش نحط الأمور في إطارها، كيفاش يقع تجهيز التقرير هذية؟
شكرا أول شيء على الاستضافة. هلا هو التقرير يتم اعتماده عبر عنا، يعني في منهجية واضحة بنعتمدها بالتقرير من أجل الأرقام ومن أجل عرض المخرجات تبعه. هلا أكيد كل الأشخاص اللي مهتمين يعرفوا أكثر فيهم يشوفوا على الويب سايت في الميثودولوجي. بس بدي أشرح أكثر شوي. يعني نحن بالعادة بالأرقام اللي بنطلع فيها وبنستخدمها عم نستخدم نحن مصادر بالعادة بتكون موجودة متاحة للعموم. بالأخص نحن نستخدم يعني لثروات أصحاب المليارات نستخدم لائحة فوربس اللي هي متاحة أمام الجميع على الويب سايت. وفوربس ويب سايت فوربس أيضا يظهر كيف تغيرت ثروة أصحاب المليارات منذ بدأ الجائحة. تاني شيء نستعمل أيضا نستخدم أرقام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأوسيدي وأيضا منظمات دولية أخرى مثل منظمة العمل الدولية، واللي هي منظمات أكيد موثوقة بالأرقام التي تنتجها وعملت يعني عدد من التوقعات حول ازدياد عدد الفقراء في العالم، ازدياد عدد البطالة وخسارة في الدخل لأصحاب الذين يعملون بأجر، وأيضا حول كيفية تطور اللامساواة مع الوقت في حال لم تتخذ الحكومات إجراءات كافية من أجل الحد من اللامساواة. وأخيرا أيضا يعني عملنا مثل ما حضرتك قلتي استبيان لاقتصاديين حول العالم، أكثر من 250 اقتصادي من مختلف الدول في العالم، من بيناتها دول في منطقة شرق أوسط وشمال أفريقيا. وعبر معظمهم عن أنه الجائحة ستؤدي إلى تعميق أزمة اللامساواة في جميع البلدان على مختلف الأصعدة.
تحديدا 87% منهم يتصوروا أنه مستويات اللامساواة سترتفع. أنا باش نفهم جملة من الأرقام، العديد من الأرقام التي ذكرت في هذا التقرير، لكن كان نقول لك بالنسبة لك كناطق رسمي باسم منظمة أوكسفام في المنطقة، شو الأرقام الأكثر أو الأرقام الصادمة بالنسبة للتقرير هذا مقارنة ببقية تقارير أوكسفام؟ لأنه للناس اللي يمكن ما تعرفش تقارير أوكسفام واللي تحكي على عمل ديما مقارنات ما بين الفقراء والأغنياء والأكثر غنى في العالم اللي هما يستهلكوا ولا يستحوذوا على الجانب الأكبر والجزء الأكبر من الثروات حول العالم، المرة هذية بالنسبة للتقرير هذا اللي هو خاص جدا من نوعه، شنو الأرقام كما قلت الصادمة الأكثر خطورة يمكن تعتبروها أستاذ نبيل عبدو
في المنطقة أو عالميا؟
في المنطقة تحديدا، لأنه نحن معنيين بشكل مباشر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعالميا كان أمكن كيف علاش لا؟
صح. هلأ على المنطقة يعني منذ بدء الجائحة بمارس من السنة الماضية ازدادت ثروة أصحاب المليارات في المنطقة بمقدار 10.1 مليار دولار، أي فقط في 9 أشهر. ويكفي هذا المبلغ يعني لمنح جميع الفقراء في المنطقة اللي بلغ عددهم 16 مليون شيك بقيمة $600 أمريكي لكل فقير. وايضا بمقابل الارتفاع الكبير في اصحاب الثروات في لاصحاب المليارات في المنطقه، نراقب بالمقابل هناك انخفاض للدخل المتأتى على الاجور، اي انخفاض لدخل العمال في هذا في المنطقه. ففي منطقه الشرق الاوسط ادت الجائحه لانخفاض دخل العمال ب 45 مليون دولار، وفي شمال افريقيا الى 40 مليون دولار. وايضا تبين لنا ان اذا تركت هذه اللامساواة الكبيرة في المنطقة الى تفاقم وبقيت الحكومات عاجزة عن اتخاذ الاجراءات المناسبة لكبح هذا الاتجاه خلال هذه الجائحة، فسوف نجد ان ما يقارب 68 مليون شخص اخر سيصبحون من عداد الفقراء خلال العقد المقبل في هذه المنطقة، وهذه ارقام خطيرة جدا، ويجب ايضا أمين التوقف عندها ودفع من أجل السياسات من أجل الحد من اللامساواة في المنطقة. ولكن على المستوى الدولي الأرقام أيضا صادمة جدا. فاستنتجنا أن أصحاب المليارات في العالم احتاجوا فقط إلى 9 أشهر من أجل استعادة ثرواتهم إلى مستويات ما قبل الجائحة، أما الفقراء في العالم فسيحتاجون إلى أكثر من عقد من أجل أن يستعيدوا مستوى المعيشة الذين تمتعوا به قبل الجائحة. والأكثر من ذلك أن الزيادة في ثروة أصحاب المليارات في العالم هي أكثر من كافية لسداد كلفة لقاح الكورونا لجميع البشر على الكرة الأرضية، وأيضا لمنع المزيد من الناس في الوقوع في فقر الفقر في العالم اجمع. وهذه ارقام صادمه جدا.
كما اذكرت يمكن حتى نلقاو في التقرير تقولوا العشر رجال الاعمال الاغنى في العالم يشوفوا ثروتهم تزيد ب 500 مليار دولار منذ اول الازمه، اللي هو مبلغ يكفي لتمويل لقاح للجميع، وكما ذكرت يتلافى انه اي شخص يدخل في تحت بوتقه الفقر. كيف نفس الشيء اذا ذكرتوا بالنسبه لالف شخص الاكثر غنى في العالم اللي راجعوا المستوى الثروه نتاعهم كما ذكرت في الأزمة منذ الأزمة الصحية في ظرف 9 أشهر تقريبا، وقلت 10 سنوات بالنسبة لبقية الطبقات باش يسترجعوا مستواهم الاقتصادي ولا يحسنوا من مستواهم الاقتصادي. لكن النقطة الأهم يمكن بشكل عام ديما نعرفوا لطبقة أو الفئة الأضعف هي النساء في وسط هذي الكل، واللي مستويات الفقر متاحهم زادت بشكل كبير لأنها فئة هشة تعتبر. إجمالا شنو الفئات الأكثر هشاشة اليوم؟ نلقاو النساء، اللاجئين، فما العديد من الفئات الاجتماعية، اليوم شكون اللي أكثر هشاشة في المنطقة؟
نعم، يعني كما قلت لأن في يوجد الكثير من الفئات الهشة في المنطقة، النساء على رأس هذه الفئات طبعا. فمثلا يعني نجد أن النساء موجودات أكثر في القطاعات الأكثر عرضة الأكثر تعرضا في الجائحة، أي قطاعات كالسياحة كالمبيعات إلى آخره. فالنساء موجودة بشكل أكبر من الرجال في هذه القطاعات التي تأذت بشكل أكثر من جراء الجائحة. وأيضا عند النساء أيضا نلاحظ أن العنف على أساس الجندري قد ازداد خلال هذه الجائحة. ولكن أيضا لدينا فئات أخرى هي أكثر عرضة كاللاجئين كالعمال والعاملات المهاجرين الذين أيضا يعيشون في ظروف هشة جدا. وكما نعرف أن المهاجرين واللاجئين يعيشون في أماكن مكتظة وحيث لا يوجد أي خدمات عامة وإلى آخره، وهذا ما يزيد أيضا من تعرضهم للجائحة ولتبعات الاقتصادية من الجائحة. والأهم أيضا أن هؤلاء الفئات ونضيف إليهم العمال والعاملات في القطاعات الغير النظامية هنا يعني هم يعملون في ظروف بشكل عام حيث عفوا حيث أن الناس تعمل على لا يمكن أن العمل من المنزل ويحتاجون الخروج إلى الشارع وإلى أكله، فأيضا تضررت تضررت أحوالهم بشكل كبير، وأيضاً مقابل هذا الحكومات لم تقم بما يكفي من أجل منع هذا التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي يصيب الفئات الأكثر هشاشة. طبعاً على المستوى العالم وجدنا أن أصحاب البشرة السوداء وذوي الأصول اللاتينية في مثلاً في الولايات المتحدة لديهم أيضاً عرضة أكثر أن يواجهوا الموت جراء الكورونا من نظرائهم البيض. فنرى أن الجائحة يعني لقد فضحت الكثير من العيوب في هذا النظام الاقتصادي المختل، في هذا النظام الاقتصادي الذي يعمل من أجل فقط قلة قليلة ثلة من الأغنياء على حساب الجميع. وهنا أريد أن أقول أن يعني أنا مع الجائحة وحتى قبل الجائحة، ولكن مع الجائحة تبين لنا بشكل أكبر أن العالم ليس مقسوما بين يعني أثرياء وطبقة متوسطة وفقراء، ولكن هناك طبقتان يعني واضحتان، هو أن لدينا الأثرياء 1% أصحاب الثراء الفاحش الذين لم يتأثروا بشكل كبير وحتى لو تأثروا تعافوا، وجميع والآخرين الذين هم طبقة متوسطة وفقراء الذين تضرروا بشكل كبير من هذه الجائحة، وليس فقط الفقراء بل أيضا الطبقات المتوسطة التي هي أيضا تضررت بشكل كبير، وأيضا نتيجة السياسات التي سبقت الجائحة، السياسات التقشفية التي طبعت المنطقة والعالم.
اليوم كان نعمل مقارنة بسيطة ما بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببقية دول العالم على إثر الجائحة هذه. شنو نجم تكون النتيجة حسب التقرير معناتها؟ شنو الاستنتاج في نهاية المطاف؟ التموقع متاعنا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالباقي؟
يعني في المنطقة نلاحظ أن المنطقة هي من أقل المناطق التي استجابت للجائحة، بمعنى أن أقل المناطق التي خصصت أموالا وموارد للحماية الاجتماعية وللاستجابات الاجتماعية والاقتصادية للكورونا. هذا أولا. ثانيا نرى أن المنطقة أيضا هي من الأكثر تضررا من ناحية الصدمة الاقتصادية ومن ناحية أيضا وقت التعافي. فمثلا هناك مثلا تونس لقد ظهر أو هناك يعني تضرر الاقتصاد، بحيث وجدنا أن هناك نوع من انكماش من 7%، لبنان 25%، ناقص 25%، وإلى آخره. فنلاحظ أن المنطقة تضررت بشكل كبير لأن الاقتصاديات التي نعيش فيها هي أصلا هشة قبل الجائحة. فالمنطقة تعتمد كثيرا على السياحة، والسياحة هو قطاع تأذى بشكل كبير، ولكن الاعتماد الكبير على السياحة أيضا يبين لنا درجة انكشاف المنطقة للتغيرات التي يشهدها العالم، لأن القطاع السياحي هو قطاع هش بالأصل. ونرى أن أيضا أن المنطقة تضررت أيضا جراء يعني أزمة أو الصدمة التي حصلت لأسعار النفط، وهذا أيضا يبين مرة أخرى مدى اعتماد المنطقة على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وليس على مقومات اقتصادية متينة يمكننا أن نعتمد عليها من أجل رفاه الجميع. ويزيد إلى ذلك أن نسبة العمال والعاملات في الاقتصاد الغير لا نظامي عالية في المنطقة، أي أكثر من 50-60% من العمال والعاملات هم يعملون دون أي حماية اجتماعية، دون ضمانات عمل، دون حماية من الصرف وإلى آخره. وهذا أيضا ما يعرضنا بشكل أكبر. ويضيف عليه أننا يعني الحريات العامة وحريات تعبير عن رأي والحريات النقابية هي مقيدة بشكل كبير في المنطقة، مما أيضا يمنع نوع من الحوار الاجتماعي، ويمنع فئات عديدة من أن تعبر عن رأيها وأن تشارك في صنع السياسات. وهذا ما أيضا ونحن ما نخاف منه حاليا، هو أن العديد من البلدان في المنطقة هي تحت براثن الدين، وهي أيضا تطلب المزيد من الديون وبالأخص من القروض من صندوق النقد وإلى آخره، ونحن نخاف أن العقد المقبل التعافي سيكون على حساب معظم الناس عبر استمرار السياسات التقاطعية التي كانت هي سبب كبير.
نبيل عبدو عن منظمة أوكسفام، هذا هو السؤال اللي حبيت نسأله فيما يخص مساهمة ولا دور الحكومات في هذه الوضعية الموصوفة في هذا التقرير. يعني الحكومات هل تعتبر اليوم أن حكومات مختلفة هذه الدول في المنطقة هي مساهمة بشكل مباشر في هذه الوضعية التي تعيشها الشعوب من خلال قراراتها وسياساتها، سواء كان قراراتها وسياساتها التدينية أو الاقتصادية والاجتماعية إجمالا؟
نعم بشكل كبير. يعني سوف أعطي أحد الأمثال. مثلا يعني من المعوقات التي وقفت أمام دول المنطقة من الاستجابة بشكل جدي للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة هي عدم وجود مساحة مالية للدول للصرف أو من أجل الإنفاق. يعني لا يوجد مساحة مالية تتيح للعديد من الحكومات من الإنفاق على البرامج الاجتماعية والبرامج الصحية وإلى آخره، وذلك هو نتيجة التقشف الذي عشناه. فمثلا في تونس مثلا، بينما في العشر سنين الماضية شاهدنا أن مساهمة الشركات في الوعاء الضريبي قد انخفضت ب10%، أما مساهمة الأسر قد ازدادت في قيمة 40%. وهنا لأن الحكومات ترفض بشكل كبير أن تضع الضرائب التصاعدية على الأغنياء وعلى أصحاب الثراء الفاحش، فبالتالي نرى أن الناس هي تدفع ثمن التقشف، وبالتالي نجد أنفسنا أمام قطاع صحي غير سليم، لأن ليس هناك إنفاق اجتماعي على الصحة.
لكن في المقابل هناك نقاش كبير حول هذه النقطة فيما يخص الجانب الضريبي، لأنه الحجة الأولى التي يقع تقديمها في كل مرة يقع طرح هذا الموضوع فيها هي أنه هذا سيضرب الاستثمار وسيضرب الصورة الاستثمارية للبلاد إجمالا، ولن يكون هناك إقبال على بعث المشاريع وخلق ثروات بسبب ارتفاع مستويات الضريبة.
نعم هذه حجج ذات طابع ايديولوجي اكثر من ما هي لديها اي اثبات على مستوى الممارسة. فالعديد من الدراسات اظهرت، وكذلك أوكسفام السابق أظهرنا أن الضرائب التصاعدية هي ليست لا تضر بالاستثمار، ولكن الاستثمار الأجنبي هو يحدد عوامل عدة منها وضع البنى التحتية في البلد، منها القوانين التي تحمي في البلد، منها مستوى التعليمي، منها المستوى الصحي إلى آخره. فإنها عوامل عدة، والضرائب هو جزء صغير منها. وحتى يعني العديد من التجارب حول العالم أثبتت أن هذه الحجج ليست مثبتة. ونحن أيضا هنا نطالب أن حان الوقت من أجل فرض ضرائب على الثروة، وليس فقط ضرائب على الأرباح أو ضرائب على الدخل، ولكن ضرائب على الثروة. لأن يعني كما لاحظنا في الجائحة، خلال هذه الجائحة الثروات لم تتأثر، الثروات لأصحاب المليارات لم تتأثر. فحين كان الاقتصاد العالمي هو في يعني في الهاوية، شاهدنا أن الثروات ارتفعت، وبالتالي يجب علينا أن نجمع المزيد من الموارد من هذه الثروات من أجل أن نمول البرامج الصحية والبرامج التعليمية وكل ما هنالك، عوضا عن زيادة الضرائب غير مباشرة، عوضا عن استدانة، وعوضا عن كل هذه السياسات التقشفية التي تزيد الوضع سوءا. ونحن نرى هذا في تونس وفي العديد من البلدان في العالم، حيث الآن تعود المظاهرات تعود الاحتجاجات، لأن 10 سنين أو أكثر من السياسات التقشفية والسياسات النيوليبرالية عقود منها لم تنجح حتى الآن. وهناك العديد من الدول التي تشهد أن هناك بدائل. فمثلا الأرجنتين، تعرف أن الأرجنتين هي في بلد في أزمة اقتصادية على مدى عقود وأزمة مالية وأزمة نقدية، ولكن الأرجنتين قررت أن تفرض حكومة تفرض ضريبة على الثروة، ضريبة تضامنية على الثروة. وهناك بلدان أخرى أيضا مثل جنوب أفريقيا وبلدان أخرى هي تعمل على زيادة الأجور عوضا عن تنقيص منها. وأيضا البنك الدولي نفسه دعا إلى تطبيق ضريبة على الثروة، وحتى صندوق النقد الدولي دعا إلى تطبيق ضريبة تضامنية على الثروة لمرة واحدة.
يعني من وجهة
تحولا،
من وجهة نظركم، نعم، هذية هو الحل الأمثل أو التوجه الأمثل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
هو أحد من الحلول. وأيضا هناك التدخلات التي يجب أن تكون على مستوى السياسات الصحية وسياسات الحماية الاجتماعية الشاملة التي يجب أن تشمل الجميع، وأيضا العمل اللائق والحريات النقابية، وحريات التجمع وكل ما هلك. ولكن أنا أشدد على موضوع الضرائب، على موضوع الضرائب على الثروة، من أجل أن 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 تستطيع الدول والحكومات أن تزيد من وعائها الضريبي لكي تتمكن من الإنفاق. عوضا عن ذلك سنذهب إلى المزيد من الديون وإلى المزيد من تحميل الناس عبر ضرائب مجحفة ثمن هذه الديون. فنحن أمام خيار هنا، هل نستدين أكثر وهل ننقص أكثر من الإنفاق على الصحة والتعليم ونزيد من الفقر، أم نذهب إلى الأثرياء ونقول لهم حان الوقت بعد عقود من تهربكم، حان الوقت أن تساهموا بشكل عادل في نهضة مجتمع، في نهضة المجتمعات وفي التعافي الحقيقي، وليس التعافي الذي سيزيد فقط من ثراء من هو ثري.
وجست معناتها التركيز اكثر على كلامك، لانه في التقرير تحكيوا على ضريبه وقتيه على المرابيح الاضافيه، مش نحكيوا على الثروه، لكن المرابيح الاضافيه ل 32 شركه عالميه الاكثر ربحيه في خضم الازمه كان ينجم يدخل 104 مليار دولار عام 2020، واللي هو مبلغ يكفي لدفع منحه بطاله لجميع العاطلين عن العمل. دونك هذه اجمالا تقريبا فكره عامه. خلينا نمشي مباشره للانترفيو اكسبريس.
الانترفيو إكسبرس.
أسئلة مباشرة، أجوبة مباشرة وسريعة نبيل عبدو. السؤال الأول، نمشي مباشرة في الانترفيو إكسبرس للسؤال الأول، نحكيه على المنوال الاقتصادي، وانتم حتى ذكرتوه هذية في التقرير، المنوال الاقتصادي الحالي العالمي المبني على العولمة، على اقتصاد السوق، على الانفتاح بشكل عام، أيمكن أن يكون حان الوقت اليوم لتغيير هذا المنوال الاقتصادي العالمي؟
نعم، بالطبع، لأن كما كنت أقول أن هذا المنوال العالمي أثبت فشله في الأزمة المالية في 2008، أثبت فشله الآن، وأثبت فشله في المنطقة في 2010 مع الثورات التي اجتاحت المنطقة. والآن نحن أمام مرحلة تاريخية، لأننا في أوقات الأزمات هناك، يعني في خضم الأزمة وفي خضم المعاناة، تفتح نافذة لقوى التغيير وتفتح نافذة للبشرية من أجل أن نعيد التفكير في الأنظمة الحالية التي تحكمنا، وأيضا من أجل أن نحدد مسارا مختلفا عما عرفناه سابقا. أو يمكن أن يستفيد النافذين من هذه النافذة من أجل تعميق السياسات الغير عادلة. فنحن الآن أمام مسؤولية تاريخية من أجل الدفع نحو سياسات أخرى.
واضح. نبيل، كيف يمكن ترجمة هذه السياسات؟ ما معنى التوجه نحو سياسات أخرى وتغيير المنظومة؟ في كلمة بسرعة لو تسمح.
طبعا، يعني نحن في التقرير لقد وضعنا خمسة أو عدة أسس من أجل ذلك. أولا كما قلنا، يجب أن تعمل السياسات التعافي على أن تحد من اللامساواة. فمحاربة اللامساواة يجب أن يكون جزء من سياسات التعافي. ثانيا، يجب أن نكون في اقتصادات تهتم بالناس وليس على حساب الناس. ومن هنا يجب أن نضمن اللقاح للجميع، يجب أن نضمن الرعاية الصحية الشاملة والتعليم المجاني والخدمات العالية، خدمات العامة ذات الجودة للجميع. وأيضا يجب أن يكون عالم خالي من الاستغلال وأن يتاح فيه أن نضمن دخل الجميع. وأيضا هناك عالم حيث يدفع فيه أغلى الناس، أغنى الناس نصيبهم العادل من الضرائب. وأيضا عالم، وأيضا من الأهم أن أيضا أن نراعي السلامة المناخية والتغيير المناخي والعدالة المناخية.
واضح. السياسات التقاشفية اللي كنت تحكي عليها ليست اختيار ولكنها ضرورة. تعليق في كلمة على هذه؟
لا، إنها ضرورة. السياسات التقاشفية ضرورة من أجل مراكمة الثروة عند القلة، ولكنها إنها خيار سياسي بالدرجة الأولى.
واضح.
إنها خيار سياسي، فيجب علينا أن نبتعد عن هذا الخيار السياسي لأنه خيار
واضح.
غير عادل.
واضح. واضح. والسؤال الأخير نختم معك نبيل عبدو عن منظمة أوكسفام، الناطق الرسمي باسم المنظمة في منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمن يعتبر اليوم، وذي أكيد سمعتوه الكلام هذي، أنه تقارير أوكسفام فيها نوع من الطوباوية، معناتها فما برشا أحلام، فما برشا كلام يتقال، وحتى مقارنات من وجهة نظر البعض لا تجوز، أنه يقع مقارنة كتلة الثروات مثلا أو طريقة توزيعها كما ذكرتوا مثلا 500 مليار لعشر الأغنياء أو الأغنى، وأنها تكفي للقاح، أو المقارنة اللي عملتها بالنسبة للضريبة، نوع من الطوباوية. فما ياسر خيال في التقارير هذه، على أرض الواقع لا يمكن تطبيق هذه الأحلام. تعليقك في كلمة نبيل.
لا أوافق على ذلك، لأن أيضا المضمار الأول للصراع هو صراع أيضا على ما يمكن أن نتخيله، وعن البدائل التي نسمح لنفسنا بأن نتخيلها، وهو عالم أفضل للجميع وعالم خالي من اللامساواة.
شكرا لك نبيل عبدو، ناطق رسمي باسم منظمة أوكسفام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه كانت الانترفيو.